هناك تنبيهات لا بد منها. من هذه التنبيهات ليس معنى أن الخلاف المسألة خلاف سائغ، أنه يجوز لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أي من القولين دون اجتهاد، هذا سبيل إلى الزندقة والانحلال. تتبع رخص الفقهاء، وقد أجمع العلماء فيما نقله أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، أجمعوا أنه لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلا عن الزلات والسقطات. فالواجب على الإنسان المسلم، واجب على المسلم على حسب مرتبته في العلم. العالم المجتهد يلزمه البحث والاجتهاد، يلزمه جمع الأدلة والنظر في الراجح منها، فما ترجع عنده قال به وعمل به وأفتى به. طالب العلم المتبع المميز القادر على الترجيح علي أن يعمل بما ظهر له دليله من أقوال العلماء. العامي المقلد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه عليه أن يستفتي الأوثق الأعلم من أهل العلم عنده، يسأله عن الراجح فيعمل به في نفسه، ويجوز نقله لغيره من غير إلزام لهم به ومن غير إنكار على من خالفه بأي من درجات الإنكار. هذا العامي. أما ما يفعله كثير من أهل زماننا في مسائل الخلاف السائغ بأخذ ما يشتهي، بل يفعله كثير من المنتسبين للعلم ويفتي البعض بجواز التلفيق بين المذاهب لا بحسب الأدلة والاجتهاد، بل مجرد موافقته ما يظنونه مصلحة أو تيسيرا على الناس، أو أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا من الجهل العظيم المخالف للإجماع القديم كما نقله أبو عمرو بن عبد البر، فإنما اختيار الأيسر هو في الأمور الاجتهادية، أما ما كان فيه إثم وحلال وحرام وواجب ومندوب فلا بد من الترجيح والاجتهاد على حسب درجة كل واحد كما سبق بيانه. وهذا في مسائل الخلاف السائغ، هذا في مسائل الخلاف السائغ. إذن علمنا أن الناظر في الخلاف، الذي وقع بين الفقهاء في الفروع الفقهية لا يخلو حاله من أحد الأحوال الثلاث: أن يكون عاميا الذي لا يحسن النظر في الدليل، الواجب في حقه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية تدل على أمور أن الناظر على قسمين: قسم يعلم وهم أهل الذكر، وقسم لا يعلم. إن وظيفة الذي لا يعلم أن يسأل الذين يعلمون، أن يراعي في سؤاله أن يكون المسؤول من أهل الذكر من العلماء بالكتاب والسنة، أن يكون في حال سؤاله لهذا العالم طالبا للعلم ليدفع عن نفسه الجهل. لذلك لا يجوز للعامي بعد سؤال العالم وسماعه من الجواب، إذا سمع الجواب المبني على الدليل لا يجوز للعامي سؤال غيره طلبا للرخصة، لأنه بسؤاله للعالم الأول انتقل من وصف الذين لا يعلمون. هذا أمر مهم أشار إليه محققون من أهل العلم. هذا العامي أن يكون طلبه لجواب السؤال، ولا مانع أن يطلب الدليل والحجة من العالم. الحالة الثانية أن يكون متبعا، أن يكون الناظر في هذا الخلاف بين أهل العلم أن يكون متبعا حصل درجة من العلم والفهم فوق العامي ودون المجتهد، يعرف الدليل إذا بين له، قد يمكنه النظر في وجه دلالته ونحو ذلك. هذا لا يجوز له الأخذ بقول أحد دون أن يعرف دليله، على أن يبذل ما يستطيع من النظر في الاختلاف حتى يترجح لديه شيء، فلم يمكن ترجيح نزل بنفسه في هذه المسألة منزلة العامي وسأل أهل العلم. الحالة الثالثة أن يكون مجتهدا قادرا على النظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها. فالواجب عليه حيال هذه المسائل الخلافية أن ينظر لنفسه، أن يتبع ما أداه إليه اجتهاده، لأن المجتهد لا يقلد مثله سواء عند من قال كل مجتهد مصيب أو عند من قال أنا المصيب واحد. إذا قال ابن عبد البر رحمه الله: الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس على الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسنة، فإذا لم يتبين ذلك وجب التوقف. فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراطه التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على قول بما يعضده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله كما في المرجع السابق الذي أشرنا إليه سابقا. أما المفتون فغير جائز عند أحد من الأئمة، أن يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به، حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة والإجماع. وخلاصة ما سبق من أنواع الخلاف الفقهي لا بد من ضبطه وإدراك الفوارق بين أنواعه وما يعتد به. هذا تنبيه أول